أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 187: إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من المكان الذي لا يجوز تأخير التلبية عنه في أنه أتى بها أم لا، بنى على عدم الإتيان. لا إشكال في أن محل التلبية هو الميقات، بما تقدم من أنه لا بد من إنشاء الإحرام الذي يتحقق بالتلبية من الميقات. ولكن إذا شك المكلف فما هو حكمه؟ الجواب: الشك يتصور على نحوين. النحو الأول أن يشك في أصل الإتيان بالتلبية، فيشك هل لبى أم لم يلبي، هذا شك في أصل الإتيان بالتلبية. فهنا يبني على العدم، يبني على أنه لم يلبي، وذلك لاستصحاب عدم التلبية. سابقا هو لم يلبي، ثم بعد ذلك شك في أنه أتى بها أو لم يأتي، فيستصحب عدم الإتيان بها، عدم الإتيان بها، واضح؟ إلا إذا تجاوز عن المحل. إذا تجاوز عن المحل يعني خرج من الميقات ووصل إلى مكان لا يصح فيه التلبية، ليس ميقاتا، فهنا يتحقق التجاوز. إذا تجاوز عن المحل أي عن المكان الذي لا يجوز أن يلبي فيه ولا يجوز أن يؤخر التلبية إليه، فهنا يبني على أنه أتى بها، يعني لا يعتني بشكه. وذلك تمسكا بقاعدة التجاوز التي ذكرت في صحيحة زرارة، حيث جاء فيها: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هذه الرواية وغيرها دلت على تأسيس قاعدة أسماها الفقهاء بقاعدة التجاوز. مضمون هذه القاعدة هو أن العمل إذا كان مركبا من أجزاء كالصلاة مثلا، فإنها مركبة تركيبا اعتباريا من مجموعة من الأجزاء، من التكبير والقراءة والركوع والسجود وغير ذلك من الأجزاء. فإذا كان العمل له أجزاء والمكلف دخل في جزء لاحق وشك في الجزء السابق أنه أتى به أو لم يأتي به، فالإمام يقول شكك ليس بشيء، لا تعتني بهذا الشك. مثلا هو دخل في التسبيحات الثلاث، وبعد أن دخل في التسبيح شك أنه أتى بالتشهد الأوسط أو لم يأتي، فهذا الشك ليس بشيء لأنه حصل بعد التجاوز، واضح؟ إذا شك مو كلام أنه تيقن، لا شك أنه أتى بالتشهد الأوسط أو لا. فإذا كان قبل أن يدخل في الجزء اللاحق فيجلس ويأتي بالتشهد، أما إذا كان بعد أن دخل بالجزء اللاحق، بعد أن دخل بالسبحانيات تسبيحات، شك أنه أتى بالتشهد أو لا، فالإمام يقول شكك ليس، لا يعتني بهذا الشك. وهكذا مثلا إذا شك في السبحانيات في التسبيحات بعد أن ركع أنه أتى بها أو لم يأتي، الإمام يقول شكك ليس بشيء. إذا شك في القراءة أنه قرأ أو لا بعدما دخل في الركوع مثلا، الإمام يقول شكك ليس بشيء، لا يعتني بهذا الشيء. وهكذا في موارد متعددة. فإذا من شك في الجزء السابق بعد أن دخل في اللاحق فلا يعتني بذلك الشك، هذا يعبر عنه بقاعدة التجاوز. وهذه القاعدة وإن وردت رواياتها في باب الصلاة، حيث أن زرارة كان يسأل الإمام عن الصلاة وعن الشك في أجزاء الصلاة، والإمام أعطاه هذه القاعدة، ولكن نحن نجزم بعدم الخصوصية لباب الصلاة، فهي وإن كانت واردة في باب الصلاة ولكن المورد لا يخصص الوارد. ومن هنا الفقهاء عمموا هذه القاعدة لجميع الأبواب الفقهية، فصارت قاعدة عامة تجري في جميع الأبواب الفقهية، ولم يطرأ التخصيص على هذه القاعدة إلا في باب الوضوء، فإن هذه القاعدة لا تجري في باب الوضوء كما بينا ذلك مفصلا في أبحاث الوضوء. وقلنا هذه القاعدة لا تجري في باب الوضوء باعتبار ورود رواية خصصت جريان هذه القاعدة في باب الوضوء، وهي رواية زرارة، أيضا واردة عن زرارة، يسأل الإمام والإمام يجيبه هكذا، يقول إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. رواية واضحة، وإذا شكيت مثلا بعد أن دخلت في غسل اليد اليمنى شككت هل غسلت وجهك أو لم تغسله، لو كانت قاعدة التجاوز تجري أريد نطبقها شو نقول لك؟ نقول لك شكك ليس بشيء، ابن على أنك غسلت وجهك. لكن الإمام يقول لا، لابد أن ترجع وتغسل وجهك ثم تغسل إيدك اليمنى. وهكذا إذا دخلت في اليد اليسرى وشككت أنك غسلت يدك اليمنى أو لا، الإمام يقول ترجع وتغسل يدك اليمنى. فهذا تخصيص لقاعدة التجاوز في باب الوضوء. إذن هاي القاعدة تجري في جميع الأبواب الفقهية إلا في باب الوضوء فإنها لا تجري. طيب في مقامنا أيضا تجري القاعدة باعتبار أنه تطبيقها في المقام هكذا، أن المكلف إذا شك وهو في الميقات أنه لبى أو لم يلبي نقول له هنا أنا لبي، يجب عليك أن تلبي. ليش؟ لأن القاعدة التجاوز لا تجري، لأن قاعدة التجاوز تجري بعدما تتجاوز عن المحل، وأنت لم تتجاوز لازلت في الميقات، فالذي يجري هنا هو الاستصحاب، تستصحب عدم الاتيان بالتلبية. أما إذا تجاوزت عن الميقات بأن وصلت إلى مكان لا يجوز لك أن تلبي فيه، يعني ليس ميقاتا، هنا يحصل التجاوز، فإذا حصل التجاوز أمكن أن تجري قاعدة التجاوز فنقول لك شكك ليس بشيئين. تقول والاستصحاب، فهم يجري الاستصحاب، سابقا لم ألبي عندما كنت في الميقات والآن بعد ما تجاوزت أيضا أشك فأستصحب، يقول لك لا، قاعدة التجاوز هي حاكمة على الاستصحاب، إذا جرت قاعدة التجاوز بعد لا موضوع للاستصحاب، لا يجري الاستصحاب، مثل قاعدة الفراغ إذا جرت أيضا الاستصحاب لا يجري. فإذا في مقامنا تجري قاعدة التجاوز، ولكن متى؟ إذا تجاوزت عن الميقات، إذا خرجت من الميقات ووصلت إلى مكان لا يحق لك أن تلبي فيه، ليس ميقاتا، هنا إذا شككت في ذلك الميقات في ذلك المكان أنك لبيت أو لم تلبي يقول لك ابني على أنك لبيت، شكك ليس بشيئين. فإذا قاعدة التجاوز هي التي تجري في المقام، وكما قلنا هي قاعدة عامة لم يطرأ عليها التخصيص إلا في باب الوضوء. هذا هو المعروف والمشهور بين الفقهاء، أن القاعدة لا تجري إلا في باب الوضوء، لكن نذكر فائدة جانبية لا بأس بها. سماحة السيد، لا يجري قاعدة التجاوز حتى في باب الغسل، حتى في باب الأغسال أيضا لا يجري. في باب الوضوء هذا متفق عليه بين الفقهاء أن القاعدة لا تجري. سماحة السيد لا يجري القاعدة حتى في باب الغسل، كل الأغسال لا يجري فيها القاعدة. فإذا واحد شك بعد أن دخل في غسل البدن أنه غسل رأسه أو لم يغسله، سماحة السيد يقول يرجع ويغسل رأسه. بعد أن دخل في غسل النصف الأيسر شك غسل النصف الأيمن أو لم يغسله، سماحة السيد يقول يرجع ويغسل النصف الأيمن، خلافا للفقهاء. فقهاء شو يقولون؟ من قاعدة التجاوز تجري، يبني على أنه قد غسله ولا يعتني بشكه. ذكر في مسألة 207 في المنهاج الجزء الأول ما نصه، قال إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن رجع وأتى به. ليش؟ هذا متفقين عليه، لأنه بعد ما تجاوز بعد بالمحل، فكل الفقهاء يقولون لابد أن يغسل، لم يتجاوز قاعدة التجاوز لا تجري هنا، مو هنا الشاهد، شاهد في الفقرة الثانية. وكذا يعني يرجع وشنو يغسله، يأتي به. إذا كان بعد الدخول فيه على الأحوط وجوبا، يقول حتى إذا كان بعد أن دخل في البدن شك غسل الرأس والرقبة أو لا، الأحوط وجوبا يرجع ويغسل الرأس والرقبة، مع أن هذا مورد علم تجاوز، جاوز عن المحل، دخل في الجزء اللاحق وشك في أنه أتى بالسابق أو لا. فلو كانت قاعدة تجاوز تجري لحكم بصحة ما المشكوك، يعني صحة المشكوك، وبالتالي مشكوك لا يعلم أتى به أو لا، يعني لا يعتني بشكه، والحال هو احتاط وجوبا. وقد صرح في تعليقته على العروة الوثقى بأن جريان قاعدة التجاوز في هذا المورد، في نفس المورد من تعرض إلى هذه المسألة، صاحب العروة عند تعليقه سماحة السيد هنا يقول إن جريان قاعدة التجاوز إما ممنوع أو محل تأمل. لو ممنوع لو إشكال، فيه إشكال أن تجري قاعدة التجاوز. ولعل منشأ ذلك، هذا أنا هم أشارت له في عندما تعرضنا لهاي المسألة، مسألة 207، هناك نبهت إلى رأي سماحة السيد، لعل منشأ ذلك أنه لماذا لا تجري قاعدة التجاوز في باب الأغسال، لعل المنشأ ليس من جهة عدم تمامية القاعدة عند سماحة السيد، قاعدة تامة بلا إشكال، ولهذا هو يطبقها في موارد متعددة، واحد من تلك الموارد وهذا موردنا، من تجاوز عن الميقات وشك أنه لبى أو لا وحكم بعدم الاعتناء بالشك، واضح؟ فالقاعدة تامة لا إشكال فيها عند سماحة السيد، وإنما المشكلة من جهة أخرى، وهي أن شرط جريان القاعدة وجود مركب وتدخل في الجزء اللاحق ثم تشك في الجزء السابق، وهذا مورد القاعدة صحيح؟ هنا الإمام قال فشكك ليس بشيء، لابد يحصل التجاوز، والتجاوز عن المحل متى يحصل؟ عندما تدخل في الجزء اللاحق. فلابد إيش نفترض؟ أكو أجزاء سابق ولاحق، يعني أكو مركب. أما إذا افترضنا العمل ما بي أجزاء وليس مركب، تجري القاعدة ولا تجري؟ لا تجري. طيب الغسل عند سماحة السيد ليس له أجزاء، ليس له أجزاء الغسل، مو مثل الوضوء، وضوء بي أجزاء، أما الغسل ما إلى أجزاء، حيث هو يبني على أن النصف الأيمن والأيسر لا ترتيب بينهما، بل هما نصف واحد، جزء واحد، صحيح؟ ماكو ترتيب بينهم، لا يوجد تقديم وتأخير بينهم. والترتيب بين الرأس والرقبة والجسد على رأيه مبني على الاحتياط الوجوبي، ما ثابت عند الترتيب، وهذا كله بيناه في محله. فعليه
الاحتياط الاستحباب والوجوب
وجوبي بين الرأس والرقبة والبدن
بل.
هذا الترتيب بأن يقدم الرأس والرقبة على البدن، قال هذا التقديم بنحو الاحتياط الوجوب مو فتو. فأيضا ما ثابت عنده، وإلا لو ثابت لكان أفتى بالترتيب
بل.
فعليه لا يوجد عنده دليل على اعتبار الترتيب بين الأجزاء، يعني ماكو أجزاء بالحقيقة. فمن هنا إذا حصل شك في غسل الرأس والرقبة بعد أن دخل في البدن فلا يمكن أن يفتي بالإمضاء. ليش؟ لأن ما ثابت عنده أن الرأس والرقبة جزء والبدن جزء آخر، بل بنى على الاحتياط، ومقتضى ذلك أنه يفتي بالرجوع بنحو الاحتياط، ولابد يرجع ويغسل الرأس والرقبة بنحو الاحتياط. بعد القاعدة لا تجري، واضح؟ إنما تجري لو جزمنا بوجود جزء سابق وجزء لاحق، وحصل الشك في السابق بعد أن دخل في اللاحق، وهنا لا يوجد عندنا جزم. هذا هو منشأ عدم جريان القاعدة في باب الأغسال، كل الأغسال بعد. فإذا حصل الشك في الجزء السابق مسامحة ولو من باب الاحتياط بعد أن دخل في اللاحق، فهنا لا تجري القاعدة لعدم الجزم بأن ذلك مورد لقاعدة التجاوز. واضح؟ هذه الصورة الأولى من صور الشك، وهي ما إذا كان الشك في أصل الإتيان بالتلبية. قال إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من المكان الذي لا يجوز تأخير التلبية عنه، في أنه أتى بها أم لا، بنى على عدم الإتيان بها. ليش؟ قلنا للاستصحاب. واضح؟ ما دام ما تجاوز من المحل فيستصحب. طيب، وإذا تجاوز عن المحل فيبني على أي شيء؟ يبني على أنه أتى بها، يبني على أنه أتى بها لقاعدة التجاوز. شوف ماذا قال، إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز. طيب هذا شوف هم منه، أنه إذا كان بعد التجاوز يعتني بالشك أو لا يعتني؟
لا
يعتني لقاعدة التجاوز. واضح؟ هذا الصورة الأولى، إذا شك في أصل الإتيان بالتلبية. الصورة الثانية، إذا شك في صحة التلبية بعد الجزم بالإتيان بها، وجزما أتى بها، ولكن شك هل أتى بها بالشكل الصحيح لو أتى بها ملحونة مثلا، حيث تقدم أن التلبية لابد أن يؤتى بها بشكلها الصحيح لا تكون ملحونة، فهو بعد أن لبى شك أنه لبى بشكل صحيح أو كانت التلبية فيها لحنون، فهنا يبني على الصحة لقاعدة الصحة المعبر عنها بقاعدة الفراغ اللي دلت عليها موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر صلوات الله عليه، قال كل ما شككت فيه، مو كلما، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، فأمضه كما هو، يعني كل عمل شك فيه بعدما مضى فاللازم إمضاؤه كما هو مقرر شرعا، ابني على أنه صحيح بعد لا تعتني بذلك الشك. هذا معنى فأمضه كما هو، يعني فأمضه كما هو مقرر شرعا. وهذه قاعدة سيالة وعامة تجري في جميع الأبواب الفقهية ولم يطرأ عليها مخصصة، تجري حتى في باب الوضوء وفي باب الغسل لا يوجد لها مخصص، قاعدة الفراغ. واضح؟ وهنا تنبيهان، هنا يوجد تنبيه، خلنا نطبق العبارة ونأتي إلى التنبيه. قال وإذا شك، هاي الصورة الثانية من صور الشك، وإذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة. طيب قلنا لقاعدة الفراغ أو قاعدة الصحة، يوجد تنبيها. تنبيه الأول، توجد قاعدة ثانية تسمى بأصالة الصحة أيضا، وهي غير أصالة الصحة التي هي قاعدة الفراغ. وهذه أصالة الصحة الثانية غير قاعدة الفراغ، هذه لا تجري في فعل المكلف نفسه. قاعدة الفراغ وين تجري؟ تجري في فعلي، عندما أفعل شيء وأفرغ من ذلك الشيء، توضيت، اغتسلت، وبعد الفراغ من الوضوء أو الغسل أو الصلاة أو التلبية أشك في صحة ذلك الفعل، فهنا تجري القاعدة، فأجري القاعدة في فعلي أنا، في فعل نفسي، في وضوئي، في غسلي، في صلاتي، في الفعل الذي أأتي به وأشك في صحته. هذا مورد قاعدة الفراغ. أما أصالة الصحة هذه الثانية اللي نحكي عنها، فهذه تجري في فعل الغير مو في فعلي أنا، أنا أجريها في فعل الغير. كما إذا شفت واحد يصلي على الجنازة وشكيت صلاته صحيحة لو باطلة، طيب إذا باطلة أكون أنا أروح أصلي، ليش؟ على واجب كفاية على كل المسلمين. شفت واحد جاي يكفن ميت، شكيت تكفينه صحيح لو باطل، فإذا باطل كن أنا أصده. شفت واحد جاي يدفن له ميت، هم نفس الكلام، شكيت في دفنه. فهنا إذا شككت في فعل غيري، فعل المسلم غيري، فهنا تجري أصالة الصحة. أطبق على فعل أصالة الصحة وأقول إن شاء الله صلاته صحيحة، غسله جاي غسل ميت، غسله صحيح، تكفينه صحيح، دفنه صحيح. استأجرت واحد يحج عن والدي، عن شخص آخر، شكيت حجة صحيح لو باطل، جزما أتى بالحج لكن شنو؟ شكيت في صحته، فشو نقول؟ نقول هذا حجة صحيح إن شاء الله لأصالة الصحة، مو الفراغ بعد، أصالة الصحة هنا في فعل المسلم. فهذه أصالة الصحة تجري في فعل المسلم، وهذه أصالة الصحة هي مدركها السيرة العقلائية حقيقة مو روايات، فإن العقلاء يعاملون أفعال الغير المسلمين يعاملوها على الصحة. إذا شكوا في فعل الغير يقولون إن شاء الله صحيح، مدركه هو السيرة العقلائية، فلا تكون من الأصول حينئذ بل تكون أمارة. وهذا تقدمت في مسألة 105 نالك في بحث النيابة، ذكر سماحة السيد أنه النائب إذا شككنا في صحة فعله فقال لا يبعد أنه نبني على الصحة، قلنا لأصالة الصحة اللي هي هذه الثانية مو قاعدة الفراغ، أصالة الصحة. إذن أصالة الصحة عندنا اثنين، واحدة تجري في فعل الشخص نفسه اللي نعبر عنها بقاعدة الفراغ، والثانية تجري في فعل الغير، وهذه هي المعبر عنها بأصالة الصحة. هذه النقطة الأولى أو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، بعد ما دام تعرضنا لقاعدة الفراغ، هنا نقطة لا بأس ببيانها. هل قاعدة الفراغ تجري بشكل مطلق أو في خصوص ما إذا احتمل الالتفات والأذكرية؟ سيد الخوئي، سيد الشهيد الأول رحمة الله عليهما، قالوا إن قاعدة الفراغ تختص بحالة احتمال الأذكرية واحتمال الالتفات أثناء العمل، بينما غيرهم من الفقهاء قالوا هي تجري بشكل مطلق حتى مع احتمال الغفلة هي تجري. مثلا وضح المقصود بمثال، لو فرضنا أن شخص توضأ وهو لابس الخاتم وعندما توضأ الخاتم كان بيده جزما. فهنا تارة يحتمل أنه حرك الخاتم أو نزعه وأجرى الماء تحته، باعتبار هو يعرف هاي المسألة ويدرى أن الماء لازم يصل تحت الخاتم. كما يحتمل في نفس الوقت أنه لم يحرك الخاتم ولم ينزعه. واضح؟ وأخرى لا، هو يجزم بأنه لم يحرك الخاتم ولكن يحتمل أن الماء قد دخل تحته من دون تحريك. فإذن حالتين، حالة الأولى يحتمل أنه حرك الخاتم أو نزع الخاتم وأجرى الماء تحته، كما يحتمل في نفس الوقت أنه لا لم يحرك الخاتم ولم ينزعه. هاي حالة. حالة الثانية هو يجزم أنه لم يحرك الخاتم ولم ينزعه جزما، لكن أكو احتمال أن الماء في أثناء الوضوء وغسله ليده الماء دخل تحت الخاتم، أكو احتمال. فهنا في الحالة الأولى إذا كان يحتمل أنه نزع الخاتم أو حركه، كما يوجد احتمال أنه لم يحركه، هنا لا تجري القاعدة. سيد الخوئي سيد الشهيد قالوا لا تجري القاعدة، بخلافه في الحالة الثانية وهي حالة ما إذا عفوا في الحالة الأولى تجري القاعدة، قالوا في الحالة الأولى تجري القاعدة، بخلافه في الحالة الثانية وهي ما إذا جزم أنه لم يحرك الخاتم ولم ينزعه ولكن احتمل أن الماء قد دخل تحت الخاتم وغسل تلك المنطقة. ففي الحالة الثانية قالوا لا تجري القاعدة. ليش؟ لأنه غافل عن العمل. أما في الحالة الأولى هو أكو احتمال أنه قد نزع الخاتم، أكو احتمال أنه ملتفت ومتذكر، بخلاف الحالة الثانية احتمال الغفلة احتمال الأذكرية غير وارد في حقه، وجزما كان غافلا يجزم أنه لم يحرك الخاتم ولم ينزعه. فقاعدة الفراغ قالوا لا تجري في الحالة الثانية وتجري في الحالة الأولى. طيب ليش هاي التفرقة سيدنا؟ هذا من جبتوها؟ ذكروا أمرين في التفرقة. الأول قالوا قاعدة الفراغ هي ليست قاعدة تعبدية بشكل محض، بل هي قاعدة عقلائية وموثقة محمد بن مسلم التي دلت عليها هي في الحقيقة دليل إمضائي وليس دليل تأسيسي. والعقلاء إذا كانت قاعدة عقلائية، العقلاء إنما يبنون على الصحة في مورد الأمارية، فالعقلاء لا يوجد في أفعالهم أمور تعبدية. فإذا فرغ من وضوئه وهو يحتمل أنه ملتفت إلى كل الأجزاء والشرائط، يعني يحتمل أنه حرك الخاتم وأدخل الماء تحته، هنا العقلاء يبنون على الصحة. أما إذا كان جازم بالغفلة وهو يجزم بأنه لم يحرك الخاتم، فهنا العقلاء لا يبنون على الصحة، حيث لا يوجد أمارية وكاشفية عن أنه قد أتى بتمام الأجزاء والشرائط. والعقلاء في أفعالهم إنما يعتمدون على الأمارية وعلى الكاشفية ولا يعتمدون على الأمور التعبدية، لا يوجد تعبد في أفعال العقلاء. هذه القضية الأولى اللي ذكرها. القضية الثانية قالوا إذا رجعنا إلى روايات قاعدة الفراغ نجد أن بعضها قد أخذ فيها قيد الأذكرية والالتفات. فمثلا جاء في صحيحة بكير ابن أعين قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، وما يفرغ من وضوء أي شك، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. الإمام أخذ قيد الأذكرية، فمعنى القاعدة مقيدة بما بالالتفات والأذكرية، فإذا كان يحتمل أنه التفت وتذكر إلى تذكر الأجزاء والشرائط فهنا تجرى القاعدة. أما إذا كان غافل عن الأجزاء والشرائط فالقاعدة لا تجري. طيب ما هو رأي سماحة السيد؟ هل القاعدة مطلقة أم القاعدة مقيدة؟ هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.